إذا نقص النصاب في أثناء الحول كما إذا نقص استرارا وبغير اختيار المكلف كما إذا تلف من الشياط أو من البقر أو من الإبل في أثناء الحول قبل دخول شهر الثاني عشر فلا شبهة في سقوط الزكاة وبطلان الحول وكذلك إذا نقص النصاب باختيار المالك كما إذا باع من النصاب أو وهب قبل حلول الحول أي قبل دخول الشهر الثاني عشر باع من النصاب أو وهب من النصاب أيضا لا شبهة في سقوط الزكاة وبطلان الحول وأما إذا باع فرارا للزكاة بداعي الفرار للزكاة لا بداعي آخر باع بداعي الفرار من الزكاة أو وهب بداعي الفرار من الزكاة أو عمل فيه عملا بداعي الفرار من الزكاة كما إذا جعل الدرهم أو الدينار حليا بداعي الفرار من الزكاة فهل يوجب سقوط الزكاة أو لا يوجب فيه قولان المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه يوجب سقوط الزكاة فالزكاة تسقط وإن كان بيع نساء فرارا عن الزكاة وإن كان الهبة أو عمل آخر يوجب تغيير النصاب يوجب تغييره وتبديله فابتداء الفرار من الزكاة يوجب سقوط الزكاة هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع أيضا وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى القول بعدم سقوط الزكاة وأن التصرف في النصاب بيعا أو هبة أو تصرف آخر إذا كان بداعي الفرار من الزكاة فهو لا يوجب سقوط الزكاة منهما السيد المرتضى قدس سره وذكر أنه لولا الإجماع على السقوط لقلنا بعدم سقوطه لأن الروايات التي تدل على عدم السقوط أقوى وأصح من الروايات التي تدل على السقوط فالعمدة في المقام الروايات وأما الإجماع فهو غير ثابت غاية الأمر أن السقوط معروف ومشهور بين الأصحاب ولم يثبت إجماع وعلى تقدير ثبوته فلا يكون حجة لأن مدركه معلوم وهو الروايات وكيف ما كان فلا أثر للإجماع وأما ما ذكره من أن روايات عدم السقوط أقوى وأصح فالأمر ليس كذلك فإذا لا بد من الرجوع إلى هذه الروايات. نبتدئ بالروايات التي تدل على عدم السقوط، عدم السقوط إذا كان تصرف في النساء بداعي السقوط. ومنها رواية محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله القلوب إلى أن قال. فقلت له: فإنه فر به من الزكاة. فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإذا كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. فإن هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، فإنه فصل بين ما إذا كان جعل الذهب أو الفضة حليا بداعي الفرار من الزكاة فعليه الزكاة، وأما إذا جعل حليا بداعي التجميل به فليس عليه زكاة، فإذا دلالة هذه الرواية واضحة، ولا يمكن حمل هذه الرواية على ما بعد الحول، إذ لو كان ما بعد الحول فلا فرق بين أن يكون جعل الذهب حليا للتجميل أو للفرار من الزكاة، فإن الزكاة تعلق به وصارت منجزة بعد حلول الحول فلا تسقط عن ذمته، سواء كان التصرف فيه بداع التجميل أو بداع الفرار. لا وجه لهذا الحمل أصلا، فالتفصيل بينهما دليل على أن هذا التصرف قبل حلول الحول، وإنما الكلام في سند هذه الرواية. فإن ابن فزال روى هذه الرواية عن محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله مشتركة بين ثلاثة أشخاص والجميع في طبقة واحدة، أي في طبقة مشايخ ابن فزال. أحد هؤلاء ثلاثة ثقة والآخر ضعيف والثالث مجهول. محمد بن عبد الله بن زرارة بن علن هو ثقة، وروى عنه كثيرا ابن فزار. ومحمد بن عبد الله بن مهران ضعيف، وإن كان له كتاب فهو ضعيف، بل النجاشي قال أنه كذاب. ومحمد بن عبد الله بن عمر فهو مجهول. فإذا محمد بن عبد الله الذي روى عنه ابن فزال مردد بين الثقة وبين الضعيف وبين مجهول، وأما صاحب الحدائق قد وصف الرواية بالصحيحة. الظاهر أن صاحب الحدائق روى هذه الرواية عن ابن إدريس في مستترفات السرائر عن كتاب معاوية بن عمار، ولكن طريق ابن إدريس إلى الكتاب مجهول، ومن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد بهذه الرواية، ولا يصح توصيف الرواية بالصحيحة من هذه الناحية. ولكن ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن الرواية معتبرة لأمرين: الأول أن محمد بن عبد الله قد ورد في أسناد كامل الزيارة، ومن أجل ذلك فالرواية معتبرة. ولكن ذكرنا غير مرة أن مجرد وروده في أسناد كامل الزيارة لا يكفي، مضافا إلى أن السيد قدس الله نفسه قد عدل عن ذلك وبنى على أن مجرد وروده في أسناد كامل الزيارة لا يكفي للتوصيف، عدل عن ذلك. الأمر الثاني أن ابن فزال روى كثيرا عن محمد بن عبد الله بن زهارة، روى كثيرا عن ذلك، بل روى أكثر من 30 موردا روى عن هذا الرجل، ولم يرى روايته عن محمد بن عبد الله بن مهران ولا محمد بن عبد الله بن عمر، لم يرى روايته لو كانت، فهو نادر جدا. فإذن هذا سبب للإجمينان بأن المراد من محمد بن عبد الله في هذه الروايات الذي روى عنه ابن فزال هو محمد بن عبد الله بن زرارة، وهو الثقة يوجب الإطمئنان، لا من جهة الإلحاق المشكوك بالأعم الأغلب، فإنه لا يفيد إلا الظن وهو لا يكون حجة، بل من جهة رواية ابن فزال عن محمد بن عبد الله بن زرارة كثيرا وعدم روايته عن غيره، ولو روى فهو نادر جدا، فمن أجل ذلك يوجب الإطمئنان بأن المراد من محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله بن زرارة، وهذا الوجه غير بعيد، لكنه تابع لحصول الإطمئنان وليس ميزانا كليا لكل فرد. إذا حصل الإطمئنان فهو، وإلا إذا لم يحصل الإطمئنان فالرواية ضعيفة من ناحية السند ولا يمكن الاعتماد عليها. ومنها موثقة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك قال من فرض بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فإن هذه الرواية وإن كانت تامة من ناحية السند إلا أنها من ناحية الدلالة ساقطة، لأن هذه الرواية ناظرة إلى ما بعد حلول الحول، ما وجب عليه فلا يسقط، ما وجب عليه بعد حلول الحول وبعد دخول الشهر الثاني عشر، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، فإن محل الكلام إنما هو من فر عن الزكاة قبل حلول الحول وقبل دخول الشهر الثاني عشر، وأما بعد الدخول فما وجب عليه لا يمكن الفرار عنه، لا بد من إعطائه، لا بد من دفعه، دفع الزكاة. فإذن الرواية ساقطة من ناحية الدلالة فلا تدل على المتروك، وإن كانت تامة من ناحية السند. وهنا روايتان أخرى نتكلم فيها.